أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وكون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه الداعي إلى العمل غير موجد. كان كلامنا وبحثنا حول أخبار من بلغ، وأنه ما المستفاد من تلك الأخبار. ذكروا بأن المحتملات في هذه الأخبار ثلاثة، وإن ذكر بعضهم أزيد من تلك الثلاثة، إلا أن العمدة في الألسنة هي تلك الثلاثة. ثم بعد ذلك تمت الإشارة في البحث السابق إلى أن الآخوند قدس سره استظهر من صحيحة هشام بن سالم التي قرأناها في البحث السابق، استظهر منها الاحتمال الثاني، وأن مفاد تلكم الأخبار حكم فقهي، وهو استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب بخبر ضعيف، لا العمل بعنوان الاحتياط وبرجاء الثواب الموعود. وأما الشيخ الأعظم قدس سره فقد استظهر منها الاحتمال الثالث، وهو استحباب العمل بوصف كونه مما بلغ الثواب عليه، أي بعنوانه الثانوي للأولي، فاستفاد أو فالمستفاد من تلكم الأخبار لدى الشيخ استحباب الاحتياط. ثم أن الشيخ قدس سره بعد أن استفاد الاحتياط من تلك الأخبار أقام شاهدين على ذلك. الشاهد الأول وتوضيحه أن المستفاد من أخبار من بلغ هو كونها بيانا لما يستقل به العقل من استحقاق من يعمل العمل بداعي احتمال مطلوبيته،
استحقاقه لأي شيء للثواب، حتى لو تبين مخالفة ما رجاه للواقع. وهذه الأخبار ظاهرة في هذا المعنى، أما صحيحة هشام بن سالم فلظهور فاء التفريع في قوله عليه السلام فعامله، في تفريع ظهور فاء التفريع في ماذا؟ في تفريع العمل على بلوغ الثواب. الصحيحة هكذا كانت، من بلغه نقاط فعامله، فلظهور فاء التفريع في قوله عليه السلام فعمله، في تفريع العمل على بلوغ الثواب. وظاهر التفريع كونه المتفرع معلولا للمتفرع عليه، ولازم هذا كون العمل معلولا لبلوغ الثواب. ومعنى ذلك أي ومعنى كون العمل معلول للبلوغ، ومعنى ذلك أن الداعي والباعث للمكلف صوب العمل إنما هو بلوغ الثواب دون نفس عنوان العمل بذاته. الباعث للمكلف نحو الإتيان بالعمل لهو بلوغ الثواب كما هو مقتضى الترتب المستفاد من الفائض. ولا معنى لتأثير البلوغ في العمل، يعني بلوغ الثواب، ولا معنى لتأثير البلوغ في العمل إلا إذا كان ما يؤثره من القطع أو الظن أو الاحتمال، ما يؤثره داعيا نحو العمل، وعليه فيكون قصد رجاء الثواب والتماس الثواب دخيلا في ترتب الجزاء وتحققه، وهو قوله عليه السلام كان له أجر ذلك. مما يعطينا هذا الشاهد على أن الأجر والثواب في صحيحة هشام مترتب ويعطى على الإتيان بالعمل بقصد رجاء الثواب، بقصد البلوغ نحو الثواب الموعود او فقل بعنوان الاحتياط لا على نفس العمل بعنوانه الاولي من دون قصد رجاء الثواب بهذا التقريب الذي قربه الشيخ على ما استفاده. هذا الشاهد الأول اللي أقامه الشيخ الأعظم على ما استظهره من تلك الأخبار اللي هو كان في استظهاره الاحتمال الثالث. ناقش الأخوند رحمه الله هذا الشاهد الذي ذكره الشيخ قدس سره بما حاصله أن أصل مطلب التفريع تفريع العمل على البلوغ في بعض الروايات، وإن كان يقتضي صدور العمل بداعي التماس الثواب الموعود، بحيث لولاه أي لولا البلوغ إلى الثواب الموعود بحيث لولاه لما وجد العمل في الخارج. فأصل مطلب التفريع وإن اقتضى هذا المعنى هل يقتضي باعتبار أن عباداتنا نحن من قبيل عبادة الأجراء، فأصل مطلب التفريع مما لا ينكر، إلا أن هذا المطلب لا يوجد انحصار ترتب الثواب على العمل بعنوان الاحتياط وبداعي البلوغ إلى الثواب، بل الثواب كما يترتب على ذلك كذلك يترتب الثواب على نفس العمل بعنوانه الأول، وذلك لأن بلوغ الثواب وإن كان داعيا ومحركا للعمل، إلا أن كونه داعيا للعمل مما لا يوجب للعمل وجها وعنوانا يؤتى بالعمل بذاك الوجه والعنوان فحسب، يعني أن كون الثواب أن كون البلوغ داعيا للعمل لا يوجد تعنون العمل بعنوان الاحتياط، وأنه مطلوب من هذا الباب لا غير، بل يكون العمل بعنوانه مستحبا ويؤتى به بعنوانه الأول، وأين هذا مما يروم إليه الشيخ قدس سره. وببيان آخر اختصاص مناقشة الآخون لهذا الشاهد الأول، وببيان آخر أن حيثية بلوغ الصواب أو فقل حيثية الداعي. قلتم بأن بلوغ الصواب هو الداعي، هو المحرك صوب العمل، فالعمل مترتب عليه من على هذا مو على نفس فالصواب مترتب على هذا القصد مو على نفس العمل. نجي إلى هذه الحيثية، حيثية بلوغ الصواب أو فقل حيثية الداعي، هل هي حيثية تقييدية بحيث يكون البلوغ له موضوعية في الدين حتى يثبت مطلوبكم؟ لأن ذا البلوغ كان إلى موضوعية، معناته شنو؟ معناته بس هذا هو الداعي، لولا ماكو عمل، فالعمل إلى فترتب العمل ترتب الأجر إلى مدخلية فيه ماذا؟ البلوغ، يعني قصد رجاء البلوغ والوصول نحو الثواب الموعود، أم أنها حيثية تعليلية؟ حيثية تعليلية للعمل وخارج عن حقيقته. من الواضح أن حيثية بلوغ الثواب جهة تعليلية للعمل وخارج عن حقيقة العمل. أرجع إلى تقرير الشيخ رحمه الله، ماذا قال؟ قال وظاهر التفريع ماذا؟ يعني قوله فهو نصا وإنما المعنى المضمون. قال وظاهر التفريع شنو؟ وظاهر التفريع كون المتفرع معلولا علما للمتفرع عليه، ولازم هذا كون العمل معلول علما للبلوغ، فمعناته حيثية البلوغ شنو؟ إلا علما عند الفتيان بالعملي، مو جهة تقييدية، جهة تعليلية للعمل جن، والتعليل خارج عن حقيقته، عن حقيقة المعلل لولا لو إلى مدخلية، وخارج عن حقيقة العمل، وليس جهة تقييدية حتى يكون قصد رجاء الثواب من موضوع، حتى يكون قصد رجاء الثواب جزءا من موضوع حكم الشارع بإعطاء الثواب على العمل. فلا يوجب ذلك وجها وعنوانا للعمل، إذ الموجب لذلك هو الجهة التقييدية المفقودة في المقام، فالنتيجة أن الثواب في أخبار من بلغ مترتب على نفس العمل، فيثبت حينئذ استحباب نفس العمل الذي دل خبر ضعيف على أنه ذو ثواب. الشاهد الثاني مما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره على ما استظهره وتوضيحه أنه صحيح، أن صحيحة هشام ابن سالم مطلقة، إلا أن بعض روايات الباب مقيدة، كما في خبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طالب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب. هنا مقيد لو مطلق صحيح. في صحيح الكتاب الشيخ الأعظم يقول بل هنا فعمله كان مطلق، يعني وراء ما جاء شيء آخر. صحيحة سام سالم قال فعمله بأسا كان له أجل ذلك، أما هنا ففعل ذلك بهذا القيد طلب قول النبي. وفي بعضها التماس ذلك الثواب، يعني من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعله التماس ذلك الثواب، ونحوهما مما يكون الثواب مترتبا على المأتي به بعنوان أو بداعي الوصول إلى الثواب الموعود. وعندها فينبغي حمل المطلق، أعني صحيحة هشام، على المقيد كما في هذه الروايات الأخرى. فينبغي تقييد فعمله بمن بهذه المقيدات، ونتيجة التقييد أن المنظور والمراد في الصحيحة هو هذا المعنى الذي تكفلته المقيدات، ألا وهو من هو المعنى؟ ألا وهو إتيان العمل بعنوان الاحتياط. فإذا هم راح يوصل الشيخ إلى هذه النتيجة. فإذا لم يثبت استحباب نفس العمل كما يدعيه المصنف. هذا كما يدعي المصنف هو مو عبارة الشيخ، الشيخ أسبق من الآخون. لا احنا الآن بين المطلب إلى الأذهان قربه. فإذا لم يثبت استحباب نفس العمل كما يدعيه المصنف، بل المستفاد استحباب الاحتياط. هذا هو الشاهد الثاني اللي أقامه الشيخ الأعظم على ماذا؟ على ما استفاده من أخبار من بلغ، اللي هو الاحتمال الثالث استحباب الاحتياطي. إلا أن الآخوند قدس سره قد ناقش هذا الشاهد الثاني بما حاصله أن حمل المطلق على المقيد غير تام ولا يصار إليه في جميع الحالات والموارد، فلو كان المطلق والمقيد متنافيين كما إذا قال أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة فعند ذلك يتنقح أو ينقح مورد حمل المطلق على المقيد لفرض وجود التنافي بين الدليلين. فمورد حمل المطلق على المقيد إذا كان هناك تناف بينهما، وأما إذا لم يكونا متنافيين كما إذا قال مثلا إن أعتقت رقبة فلك كذا، أو إن عتق رقبة فله كذا، وإن أعتق رقبة مؤمنة فله كذا، فلا مورد لحمل المطلق على المقيد بفرض مكان عدم تناف بينهما. هذا يبين شيء وذاك يبين شيء آخر، بل ينبغي أن يعمل بكليهما، وما نحن فيه من هذا القبيل. كيف من هذا القبيل؟ عندنا صحيحة هشام وعندنا سائر الروايات. فإن صحيحة هشام مطلقة مفادها أن إتيان العمل بأي قصد مما يترتب الثواب عليه، وسائر الروايات مقيدة مفادها أن إتيان العمل بداعي بعنوان الاحتياط مما يترتب الثواب عليه، فلا تنافي بينهما، فحينئذ لا مورد لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما. وذلك لأن بلوغ الثواب وذلك لأن البلوغ ليس قيدا للموضوع حتى يكون قصد رجاء الثواب رجاء البلوغ إلى الثواب شنو دخيلا في ترتب الجزاء لوضوح أن بلوغ الثواب إنما هو الداعي إلى إيجاب العمل في الخارج داعي. ومن المعلوم أن الداعي ليس قيدا لمتعلق الخطاب، فالنتيجة إلى هنا التي يخرج بها الآخوند رحمه الله أن الثواب في أخبار من بلغ مترتب على نفس العمل لا على العمل بعنوان الاحتياط وبداعي الثواب الموعود. فيثبت حينئذ استحباب نفس العمل الذي دل خبر ضعيف على أنه ذو ثواب. ثم يأتي مقطع بل لو أتى وهذا أو في ذلك المقطع يترقى الآخوند قدما. نقرأ حتى نصل إلى ذلك المقطع. قال رحمه الله وكون العمل، هذا إشارة إلى الشاهد الأول اللي أقامه الشيخ الأعظم على ما استفاده من أخبار من بلغ، على ما استظهره من أخبار من بلغ من الاحتمال الثالث. وكون العمل متفرعا على البلوغ وكونه، نسخة وكونه مو وكونها، وكونه الداعي، يعني وكون البلوغ هو الداعي إلى العمل غير موجب. هنا جواب الآخون، مناقشة الآخون، يقول هذا الشاهد لا صح أصل التفريع منهم مما لا ينكر ونقبله، إلا أن هذا لا يوجب علما غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه. خبر يكون جملة إنما يكون، وهي أكو يعني في العبارة أيوة، هذا ليس بمستغرب ما دام أن المتكلم مؤذ اللسان فيمكن أن تظهر بعض هذه العبائر. غير موجب، أو يقول غير موجب لأن يكون الثواب مترتبا على العمل في خصوص ما إذا أتى. هذا اللي أنا وضحت من خارج، لا يوجب انحصار، ها؟ إلا أن هذا المصدر قلنا لا يوجب انحصار ترتب الثواب على العمل بعنوان احتياطي. يقول لا يوجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا على العمل في خصوص فيما إذا أتى برجاء أن العمل مأمور به وبعنوان عطف تفسير للرجاء، برجاء أن العمل مأمور به وبعنوان احتياط. ليه لا يوجب ذلك؟ قال بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب للعمل، من الداعي إلى العمل؟ بلوغ الثواب. بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب للعمل وجها وعنوانا يؤتى بالعمل بذاك الوجه والعنوان فحسب، يعني مو حيثية تقليدية وإنما حيثية تعليلية. وإتيان العمل، هذا الشاهد الثاني، الشاهد الثاني الذي أقامه الشيخ الأعظم على مطلوبه على ما استفاده. يقول رحمه الله وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قيد، نائب فاعل ما القيد يعني الاتيان، كما قيد ضمير مستتر يرجع إلى الاتيان، كما قيد الاتيان بالعمل في بعض كما قيد الاتيان به، أي بهذا القيد يعني بداعي طلب قول النبي، وين؟ في بعض الأخبار، وهو خبر محمد بن مروان اللي تلونا على مسامعكم قبل قليل عندما هناك الإمام يقول ففعل ذلك طلب قول النبي، يقول هذا إتيان العمل بهذا الداعي وأنه يكون مقيد يحمل المطبق على المقيد والقيد المطبق بهذا المقيد. قال وإن كان انقيادا يعني وإن كان احتياطا بلي إلا أن الثواب في الصحيح وين في صحيح اتسام الثواب إنما رتب على نفس العمل جن. وأما قلت بأنه ينبغي حمل المطلق على المقيد وتقييد المطلق في منزل هذا المقيد، يعني كل القيد فعمله اللي صحيح اتسام بمن قيده بهذه المقيدات. قال ولا موجب لتقييدها ولا موجب لتقييد صحيحة هشام بن سالم، يعني لا موجب لتقييد فعمله بمن به أي ببعض الأخبار، يعني بهذه الأخبار المقيدة لعدم المنافاة بينهما. إلى هنا خرج الآخوند رحمه الله بهذه النتيجة أن الثواب في أخبار من بلغ مترتب على نفس العمل لا على العمل بعنوان الاحتياط وبقصد رجاء الثواب الموعود، سيثبت حينئذ استحباب نفس العمل. إلى هنا خرج بهذه النتيجة. وأما الآن في مقطع بل لو أتى يترقى قدما، حيث أفاد بأنه حتى لو أتى المكلف بالعمل من دعاء أو زيارة نقاط، حتى لو أتى بالعمل بقصد الاحتياط والانقياد وبداعي بلوغ الثواب، مع ذلك يترتب الثواب على نفس العمل لا على العمل بعنوان الاحتياط والانقياد. النقطة في ذلك أن صحيحة هشام بن سالم لها إطلاق، حيث قالت من بلغه نقاط فعامله كان أجر ذلك له، فحدثت المتعلق بعد بين قوسين فعمله، ولم يقل يعني الإمام في الصحيحة ولم يقل فعمله بهذا العنوان أم بذاك، بعنوان الاحتياطي أم بغيره من سائر العناوين. أطلقت من هذه الناحية، ثم بعد ذلك قالت فله فعمل بل له أجر ذلك، والمشار إليه بين قوسين ذلك هو ذلك العمل، مما يعني أن الثواب والأجر يعطى لنفس العمل الذي عمله لا للعمل بعنوان الانقياد والاحتياط. فإذا العمل مطلقا مما يترتب الثواب على عليه بعنوانه الأولي لا بعنوان الاحتياط. وعندها فيكون ودان أخبار من بلغ وزان ماذا؟ وزان قوله من سرح لحيته فله كذا، من صام فله كذا، من صلى فله كذا. في يعني فيكون وزانها، وزان هذا النور في أيته، في ترتب الثواب على نفس العمل، وهو تسريح اللحية بما هو لا بعنوان أنه مما بلغ الثواب عليه وترتب الثواب الموعود على نفس العمل كاتب عن ماذا؟ عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأولي لا بعنوان الاحتياطي. فإذا بمقتضى أخبار من بلغ يكون العمل البالغ عليه الثواب بخبر ضعيف مستحبا شرعيا نفسيا بالعنوان الأول كسائر المستحبات الشرعية كالصلاة والصوم المندوبين. لاحظوا قال رحمه الله بل هذا الترقي يقول لا بل حتى لو أتى بالعمل كذلك كذلك عسنه أي بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كما في خبر محمد بن مروان أو لا أو أتى بالعمل التماسا للثواب الموعود كما قيد به أي بمن بهذا القيد التماسا للثواب الموعود في بعضها الآخر اللي أنا قبل قليل أيضا رأيت فنقطع منها. قال بل حتى لو أتى بالعمل بهذا الداعي بقصد الاحتياط والانقياد مع ذلك لأوتي الأجر والثواب على نفس العمل لا بما هو احتياط وانقياد. فيكتب ترتب الثواب على نفس العمل يكتب عن ماذا؟ عن كونه عن كون العمل بنفسه مطلوبا بنفسه إطاعة فيكون وزان هذا العمل المأتي به بداع الثواب يكون وزان وزان من سرح لحيته أو من صلى أو من صام فله كذا. لماذا؟ لأن الثواب يترتب على نفس العمل وهو تسريح اللحية وهو أداء الصلاة وهو أداء الصوم بما هو هو لا بعنوان أنه مما بلغ عليه الثواب. ولعله لذلك الآن في المقطع الأخير يقول ولعله ضمير السؤال هذا ولعله لذلك أي لأجل ما ذكرناه من ماذا؟ من أن المستفاد من أخبار من بلغ شنو؟ استحباب نفس العمل بعد وتركت اركبوا الاجر والثواب عليه بعنوانه الاولي لا بعنوانه الثانوي، لعله لاجل ذلك ابتى المشهور في كتبهم الفقهيه باستحباب كثير من الافعال مع ان مدارسها ضعيفة، مع ان الاخبار اللي دلت على الاستحباب ضعيفة السند. الاخون هناك يقول لعل فتوى المشهور باستحباب كثير من الافعال مع ان مدارسها ضعيفة، لعل هاي الفتوى مستندة الى هذا اللي ذكرناه. شنو ذكرنا؟ أن المستفاد من أخبار من بلغ استحباب نفس العمل وترتب الأجر على نفس العمل بعنوانه الأولي، ولعله لأجل ما ذكرنا أفتى المشهور بالاستحباب. ثم يأمر بالفهم والتأمل، بالفهم والتأمل. هذا الأمر بالفهم والتأمل ممكن، بإمكان احتمال ممكن أن نقول هذا أمر بالفهم والتأمل لتخريب هذا المقطع الترقي ككل، هذا بيّن بل لو أتى إلى آخره، إما أنه تهديم لهذا المقطع او لا، او محتمل ان يكون اشارة المن الى هذه الفقرة الاخيرة والمعلومة الاخيرة اللي بينها بقوله ولعله لذلك اختى المذكور بالاستحباب. فعندنا احتمالان. الاحتمال الاول يمكن ان يكون الامر بالتأمل اشارة الى ان هذا المقطع الترقي مما لا يمكن المساعدة عليه، يعني تراجع عن منه، عن هذا الترقي اللي ترقى قبل قليل. ليه؟ لأنه في عندما قربنا مقطع الترقي للآخون كان كل النظر للآخون منصب على منه، على صحيحة هشام بن سالم. مو عندما قلنا حتى لو أتى بالعمل بقصد الاحتياط كذا، مع ذلك العن ثواب الفتر على نفس العمل الموضع عنوان احتياط، النقطة في ذلك أن صحيحة هشام بن سالم إلى آخر ما عرفتموه. فهذا إشارة إلى أن هذا المقطع من الترقي مما لا يكون سعيا، وذلك لأنكم نظرتم إلى صحيحة هشام وغضبتم النظر عن سائر أخبار الباب، يعني مقيدات، في حين أنه على القاعدة إما أن تقدموا المقيدات على المطلق أو لا أقل بأن تعملوا بكليهما، وبالأخص ولا سيما أنك يا شيخنا الآخون في مقام مناقشتك للشاهد الثاني قلت بمن؟ قلت بعدم التلافي بين المطلق والمقيدات، وأنه يعمل بكليهما. فإذا يعمل بكليهما معنى أنا غفيت النظر عن المقيدات وضبطت وركزت النظر على صحيحة هشام، في حين أنه على القاعدة إما أن تقدموا المقيدات أو لا أقل أن تعملوا بكليهما. ونتيجة العمل بكليهما شنو؟ ونتيجة العمل بكليهما أن المكلف إذا أتى بالعمل البالغ عليه الثواب، إذا أتى بالعمل بداعي نفسه ترتب الثواب على نفس العمل. وإن جناب الظلاء أنا أأتي بالعمل بقصد الاحتياط والانقياد، عند ذلك يترتب الثواب علينا على الاحتياط لا على نفس العمل. فلعله امر الامر بالشفع الفهم والتامل، لانه اكد قال فافهم وراء وتامل، لعله تهديم لهذا المقطع الذي ترقى به قبل قليل. احتمال اخر لا، لعله اشاره علما الى ان الى المقطع الاخير، ولعله لذلك افتى المشهور، لعله اشاره الى ان الى احتمال ان يكون نظر المشهور في فتواهم باستحباب تلك الافعال مع ان مدارك ضعيفه، احتمال ان يكون نظرهم علما الى الاحتمال الاول ذكرناه، الى حجية الخبر الضعيف في المستحبات، وعندها فاخبار من بلغ في المندوبات تخصص منه، تخصص عموم أدلة حجية خبر الواحد. شو تخصص فيه؟ باعتبار أن مفاد أخبار من بلغ على مبنى المشهور اللي ذكرناه أمس، اللي قلنا أن مفاد حكم أصولي حجية الخبر الضعيف في المستحبات، يعني مو يم اللي أفاده منه الآخون حتى يقول ولعله لذلك أفتى، قال على مبناهم، على مبناهم يستغنون باعتبار أن مفاد أخبار من بلغ على مبنى المشهور شنو؟ حجية الخبر الضعيف في المندوبات، فحينئذ تعطى الحجية والحصانة للخبر الضعيف في المندوبات من غير اعتبار شروط الحجية، حجية خبر الواحد، لأن أخبار من بلغ تخصص عمومات منه، عمومات أدلة حجية خبر الواحد، يعني أدلة حجية خبر الواحد تقول كل أن خبر الواحد في شروطه حجة إلا الخبر الضعيف اللي دل وين بباب المستحبات، وهذا هو معنى قاعدة التسامح في أدلة السنن. فإذا فتوى المشهور بالاستحباب مبني على مبناهم اللي هو قاعدة التسامح في أدلة السنن، مو على هذا الذي ذكره الآخون. فلعله إشارة إلى عدم تمامية المقطع الأخير بس، ولعله لذلك أفتى المشهور. والحمد لله.